بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها، لم تلها عن جمع العيال وحفظهم بفراق أخوتها وفقد بنيها، تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشاها جمره من فيها. هذه نساؤك من يكون إذا سرت في الأسر سائقها ومن حاديها، أيسوقها زجر بضرب متونها، والشمر يحدوها بسب أبيها، عجبا لها بالأمس أنت تصونها، يا واليوم آل أمية تبديها، وناصيح وناصيح وحقيك ما شفت راحم، وناصيح وزجر بالسوط يضربني، وناصيح لو ان حاضر يا اخو زينب، وناصيح ابد جامع جسر واحد علي. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كل شيء له طبيعة تدل عليه. طبيعة الإيمان الكرم والسخاء. الإنسان المؤمن طبيعته أن يكون كريما سخيا شجاعا، لأن الإيمان معناه أنك بعت نفسك وما تملك إلى الله، فنفسك تحتاج إلى الشجاعة للتضحية بها، وما تملك يحتاج إلى السماحة والكرم للبذل والعطاء. طبيعة اليقين الرضا والقبول بما كتب الله تبارك وتعالى. الإنسان صاحب اليقين تراه هادئا مطمئنا قلبه لرب العالمين، لا يشكو، بخلاف الإنسان الذي لا يقين له. طبيعة الشك في الإنسان أن يكون هلوعا جزوعا، إذا مسه الخير منوع وإذا مسه الشر جزوع. إلا المصلين، تم العبارة كيف؟ لأن هذه تعطي حالة خاصة. طبيعة العسل كمثال أنقلكم من هنا إلى هنا لتحريك لإثارة الفكر حتى نستقبل ما نريد أن نطرحه. أحبتي، طبيعة العسل شفاء للناس، شفاء الأبدان، لكن ما فيه شفاء الأرواح ولا شفاء العقول. طبيعة القرآن أنه شفاء للأرواح والعقول والقلوب، لأن الله يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فما من مشكلة في العالم إلا ولها حل في القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، تأملوا العبارة، ويبشر المؤمنين. إذن هناك حالة خاصة للأشياء، طبيعة تدل على هذا الشيء فتمشي أنت بها. طبيعة الأسرة الناجحة الهدوء والسكينة والمودة والرحمة والتفاهم والألفة، ليس فقط مع الأسرة وإنما حتى مع الجيران. هذه أسرة طيبة كل الجيران يحترمونها، وأهلها لا يصدر منهم إلا كل شيء يحرك القلوب بالمودة والمحبة لهم. الآن لاحظوا أحبتي، إذا كان لكل شيء طبيعة يعرف بها، وأنتم هنا مع كتاب الله واعتصموا بحبل الله جميعا، شوف طبيعة حبل الله ماذا تعني. إذا كان كل شيء له طبيعة تدل عليه، فالقضايا الرئيسية عندنا كل قضية لها طبيعة. القضية المقدسة التي تجعلنا أحياء، نعيش أحياء في الدنيا والآخرة. الإنسان الذي لا قضية له، واحد يعيش بلا قضية منطفئ مثل مصباح ما فيه نور. شايف المصباح اللي ما فيه نور؟ واحد ما عنده قضية كيف يعيش؟ إذا ما عنده قضية تتحدث قضيته ببدنه فقط، يتفنن كيف يأكل ويشرب وينام ويضاجع، ليس أكثر من ذلك. أما صاحب القضية لا، ترى عقله متصل بهذه القضية، قلبه متصل بهذه القضية، يفكر ليل نهار بإنجاح هذه القضية. الآن لاحظوا هذه القضية، أقولها لكم التي نريد أن نتحدث عنها، خذوا أي قضية في أفكاركم وفي قلوبكم، تأملوها جيدا، انظروا إلى طبيعة القضية، هل طبيعتها خير أم شر؟ هل طبيعة هذه القضية أنها تنفع الناس أم تضر الناس؟ هذا شيء منطقي أنك تفكر في هذه القضية قبل أن تدخل بها، قبل أن تدخل في رحابها. هل هذه القضية فيها خير فأحتضنها أنا، أم فيها شر فأبتعد عنها وأجتنبها؟ هل هذه القضية تحمل نفعا للناس أم تحمل ضرا وضررا وأذى للناس؟ ثم بعد ذلك القضية لابد لها من صاحب، وإلا القضية ما تأتي هكذا في الهواء، هناك صاحب للقضية. فهل صاحب القضية، انظروا إليه، هل ترون صاحب القضية سيدا محبوبا أم عبدا لا قيمة له؟ أقصد العبد يعني عبد الشيطان، لأن السيد المحبوب يكون عبدا لله تبارك وتعالى، وهذا الفرق بين العبودية لله والعبودية لغير الله، لأن العبودية لله هي التي تعطي الحرية للإنسان. عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، مقام العبودية لله ليس فوقه مقام أبدا، أعظم حتى من مقام الرسالة. لذلك تقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أتأمل العبودية، عبودية الله أنك تكون عبدا لله. جبرائيل عندما هبط على النبي يسأله، يا رسول الله تكون ملكا أم عبدا؟ قال يا جبرائيل، لأن أكون عبدا لله أحب إلي من أن أكون ملكا. العبودية لله حقيقة. هل نحن صادقون في سورة الفاتحة عندما نقرأها في الصلاة ونقول إياك نعبد؟ حقيقة أنا صادق في صلاتي عندما أبدأ بالصلاة أم لا؟ أنا أقول إياك نعبد، والله تبارك وتعالى مطلع على قلبي، هل أنا حقيقة أعبد الله أم أعبد الهوى أم أعبد الدنيا أم من أعبد الشهوات؟ هل أنا ألاحق أعراض الناس؟ هل أنا ألهث وراء شهواتي وغرائزي؟
هل أنا ألهث وراء الكرسي ووراء الوظيفة وراء الدنيا، أم أني أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى حقيقة عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ هنا صورتك صادقة أم غير صادقة تنفتح في سدرة المنتهى. الملائكة يقولون صدق عبد الله، هذا العبد المصلي، إنه لا يستعين بغير الله. طبعا هذا في بحث، تأمل، لا يستعين بغير الله يعني لا تستعين بخطوط معادية لله، وإلا أنت تستعين برسول الله، تستعين بأهل البيت، تستعين برجال الحق، لأنه هذا العون كله من الله، المصدر هو الله تبارك وتعالى. لا يعتبر الرسول شريك لله، ولا يعتبر الإمام شريك لله، ولا يعتبر الولي شريك لله، فأنت تستعين بالله. صحيح، هؤلاء أبناء يعقوب دخلوا عليه قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. كان يمكن يقول لهم استغفر الله مباشرة، وأنت تستغفر الله مباشرة، ما في إشكال عزيزي، لأن الطريق واحد، الطريق واحد، ليس فيه اعتراض على حكم الله تبارك وتعالى. قال سوف أستغفر لكم، ما قال لهم لا تقولوا استغفر لنا، لا استغفر لنا، إيه سوف أستغفر لكم. أنا أروح إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله أقول له يا رسول الله استغفر لي، لأنه لا يمكن أن يقال هؤلاء قالوا ليعقوب الحي وأنت تقول لرسول الله الميت، الرسول ليس ميتا. واعلموا أن فيكم رسول الله، هاي الآية موجودة في القرآن، الرسول موجود عندك، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، تحفظون الآية ولا ما تحفظوها؟ شاهدا ومبشرا ونذيرا. فالشاهد يعني حاضر، ما تجيب شاهد يشهد، يعني حاضر من المشهد، من الشهود، من الشهادة، أنه هذا شهد. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني من شهد الشهر، لا يعني من رأى الهلال، إذا ناس ما رأوا الهلال أول ليلة يعني ما يصومون؟ في ثبت الهلال رآه رجل عادل أو اثنان عادلان، وثبت الهلال عند الفقيه، عند المرجع الديني، عند الناس، لكن أنت ما رأيت الهلال، هل تبقى على حالتك في شعبان أم أنك تصوم؟ يمكن واحد يقول فمن شهد منكم الشهر يعني رأى، لا، شهد يعني حضر عند أهل بيته، ليس مسافرا، يعني شاهد حاضر، ليس على سفر. يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا، فشاهد يعني الرسول حاضر معك في كل لحظة. من يعتقد أن رسول الله مات ولا يعني إلينا شيء لازم يسقط نصف القرآن، وهذا كفر بعينه. الرسول أنت تسلم عليه في صلاتك، فكيف تسلم عليه إذا هو ميت وما يسمعك وما يرد عليك الجواب؟ كيف تسلم عليه في صلاتك؟ وكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يسلمون على النبي، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ورد السلام واجب ولا مش واجب؟ رد السلام واجب، فمعناه الرسول يرد عليك السلام وأنت في الصلاة. إذا كان رد السلام واجب في غير الصلاة، فكيف يكون رد السلام في الصلاة المفروضة الواجبة؟ صار وجوب رد السلام مضاعف. فرسول الله صلى الله عليه وسلم موجود أحبتي. لذلك انتبه عندما تقول إياك نعبد، العبودية لله، أنت ما تعبد الرسول، العبودية لله فقط، لكن يمكن تستعين برسول الله، تستعين بأهل البيت، تستعين بالأولياء الصالحين، تقف على قبر ولي من الأولياء وتقرأ القرآن وتطلب من الله بحق هذا الولي أن يقضي حاجتك، يقضي حاجتك، ما في إشكال حبيبي. الشرك والتوحيد ليس بالكلام السطحي، إنما له قضايا ثابتة، قضايا ثابتة. في صلاة الاستغاثة بفاطمة الزهراء سلام الله عليها، عندما تستغيث بالزهراء يعني تستغيث بالله، لأن الزهراء ليست عدوة لله، الزهراء ولية رب العالمين، الزهراء سيدة نساء العالمين، الزهراء محبوبة رب العالمين، الزهراء الله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها. فإذا كان الله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها أنت تستغيث بها أيضا، ولا لماذا الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضا فاطمة؟ يعني أنا أقبل في كتب الصحاح وفي كتب المسلمين أن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها، ولكني أرفض صلاة الاستغاثة بالزهراء. هذا كلام مع الواحد جاهل. الإنسان العاقل العالم يفهم إذا كان الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها، إذن صلاة الاستغاثة بفاطمة هي عين الحق وعين الواقع. تصلي الاستغاثة ركعتين لله، طبعا تصلي ركعتين لله، تتشهد وتسلم، لما تنتهي تضع جبهتك على السجدة على التربة، تربة من الأرض، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأنت تصلي وتقول يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني. أنت تطلب الإغاثة من أي شخص، ليس حرام. اتصور واحد غريق وينادي إنسان يقول يا فلان أغثني، هذا ليس كفر، بالعكس. ونحن هكذا الناس، ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. على كل حال، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا جابر بن عبد الله الأنصاري يسمع الإمام الباقر، أو جابر بن يزيد الجعفي، روايتين، يقول سمعت الإمام أبا جعفر الباقر سلام الله عليه جالس ويقول يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت محمد، يكررها بأبي وأمي. شوف شون. والإمام هو حجة الله في الكون، لكن يريد يعلمك حبيبي، وإلا مباشرة يقول يا الله، ما في إشكال، يا الله، لكنه الله يقول لك تعال لي من هذا الطريق أيضا، قل يا الله، قل يا رب العالمين، يا كريم، يا أرحم الراحمين، ادعو الله بالأسماء الحسنى، لكنه لا يمنع أنك تنادي رسول الله وتستغيث به، لا يمنع أنك تنادي الزهراء وتستغيث بها، لا يمنع أنك تنادي عليا وتستغيث به. الذي يقول هذا حرام وهذا شرك، هذا هو اللي واقع في مطب الشرك والعدم المعرفة، وهذه مع الأسف الآن صايرة حالة موجودة في العالم الإسلامي، عدم إظهار الإيمان والإسلام بصورته الصحيحة وبصورته الواقعية. وإلا أنا الله تبارك وتعالى هو رحمة، لكنه جعل رحمته تصل إلينا من خلال رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ألم تقرأ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ فرحمة الله هي تنزل علينا، لكن الله يقول أنا أعطيكم الرحمة من خلال المصطفى. خلاص، هل هذا الشرك يعتبر؟ هل هذا الشرك يعتبر؟ فإذا كانت الرحمة من خلال المصطفى، فعلم الله من أين نأخذه؟ نأخذه من رسول الله وأهل البيت، فهل هذا الشرك؟ تأملوا العبارة. وإلا يعني تريد الله سبحانه وتعالى ينزل ويعلمك مباشرة؟ فما هو الحل؟ الحل هذا أنك تأخذ رحمة الله وعلم الله ونور الله من نبيه المصطفى محمد وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. فتأمل القضية أحبتي، هذه القضية طبيعتها خير أم شر؟ صاحب القضية هل هو سيد محبوب؟ ما هي طبيعة صاحب القضية؟ هل صاحب القضية يعيش في القلوب أم يعيش خارج القلوب؟ هذا ميزان. اتأمل العبارة شنو؟ الإسلام ليس فيه أشياء مبهمة، وليس فيه أحكام غمة، لا يكن أمركم عليكم غمة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث مع أصحابه، واقترب إليه أحد أصحابه الكرام، اقترب إلى النبي قال يا رسول الله أوصني، وكان الإمام أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه جالسا، قال: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك. قال: أوصني يا رسول الله. قال: أحبب في الله وأبغض في الله، حبك وبغضك في الله، فعادي عدو الله ووالي ولي الله. فقال: يا رسول الله، ومن أين لي، كيف لي أن أعلم أني أنا أحببت في الله وأبغضت في الله وواليت ولي الله وعاديت عدو الله؟ يجب أن يكون عندي ميزان. شوف الحكمة، يجب أن يكون ميزان. الرسول صلى الله عليه وآله أشار إليه بيده إلى الإمام علي سلام الله عليه، والإمام علي جالس. قال: أترى هذا الجالس؟ قال: نعم. قال: فوالي وليه، إن وليه ولي الله وعدوه عدو الله، فوالي ولي علي واله وعادي عدوه. هذا الأمر ينقذك، لأنه هو مع الحق معه، وهو مع الحق، وهو الوصي، وهو الإمام، وهو أول الناس إسلاما، وهو الصديق الأكبر، وهو الفاروق الأعظم، وهو صاحب العلم، وصاحب ذو الفقار، وصاحب كل شيء عنده. قال: طيبت قلبي يا رسول الله. قال: التفت مرة ثانية، ركز عليه، التفت للقصة. قال: والي ولي هذا، إن ولي هذا ولي الله، ولي علي ولي الله، وعدوه عدو الله، فوالي وليه وإن كان قاتل أبيك. ولي هذا والي، وعادي عدوه. المسألة كيف تكون؟ وعادي عدوه وإن كان أباك أو ولدك. إذا عدو علي بن أبي طالب أبوك، أنت عاديه، لأن المسألة ليست مسألة أنساب، إنما مسألة حكم، ومسألة توجه إلى الله تبارك وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شيء طبيعي. يعني أنت الآن أبو جهل عدو النبي ولا ولي النبي؟ عدوه. فأنت تواليه أم تعاديه؟ تعاديه حتى ولو كان عم النبي. أبو لهب وأبو جهل كذلك، وهؤلاء جميعا. فلاحظوا المسألة، يقول له: والي وليه وإن كان قاتل أبيك. لأن هو يعني لما ولي علي قتل أباك، يعني أبوك كان كافر، أبوك ما كان على الحق، فأنت والي وليه وعادي عدوه وإن كان عدو علي بن أبي طالب هو أباك أو أخاك أو ابنك. إذا المسألة واضحة أمامنا. فأنت لاحظ طبيعة هذا السيد صاحب القضية. حبيبي، هل هو في قلبك أم خارج قلبك؟ شوف، أحيانا ما تبحث بعيدا عنه، تراه في قلبك، تحبه. لما دخل الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه على هارون العباسي، هارون الرشيد الذي لا رشد له ولا رشاد، دخل فقام الرشيد والناس، يقال أن المأمون كان هناك جالس، عبد الله المأمون، فسأل أباه، قال: أبا، من هذا الذي عظمته وكرمته وبجلته؟ قال: هذا الإمام موسى بن جعفر. قال: أولست أنت الإمام؟ قال: يا بني، أنا إمام على أبدان الناس، وهذا إمام على القلوب، هذا موجود في قلوبهم. قال: فإذا عرفت حقه، لمن فردت أنت بالخلافة دونه؟ لماذا لا تعطيه الخلافة؟ قال: ويحك، إن الملك لعقيم، لو نازعتني أنت عن الملك لأخذت الذي فيه عينك، كنت أقطع رأسك. شوف المسألة كيف. هذا إمام القلوب، وهي الإمامة هنا، الإمامة ليست بتنصيب الناس واختيارهم، الإمامة من الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى هو الذي يختار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يا حبيبي، أنا أختار البيت الذي أسكنه، صحيح ولا مو صحيح؟ تختار الزوجة التي تريد أن تتزوجها، تختار الثوب الذي تريد أن تلبسه، تختار العمل الذي تريد أن تعمل به. لكن أنت تختار الإمام، يعني من اختيارك الإمام يكون من اختيارك والخليفة من اختيارك؟ لا يمكن، ما ممكن. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة أبدا. أنا ذكرت ذات مرة أن موسى سلام الله عليه عندما أجرى تجربة عملية وأخذ من قومه 70,000 ومن 70,000 7,000 و770 رجل، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، يعني اختار من قومه. هؤلاء خلاصة الخلاصة، زبدة المخض، فذلكة القول، 70 مع موسى، اختارهم لميقات الله. فلما جاءوا إلى الميقات فوقفوا قالوا لموسى أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وإذا كلهم منافقون. تأمل العبارة، يعني موسى ابن عمران من أولي العزم اختياره يقع على المنافقين. هذا قرآن حبيبي، هذا قرآن. إذا واحد يعمى عيونه وقلبه وما يقرأ قرآن ما علينا به، بس هذا قرآن موجود. الله يقول واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فهذا لما اختار موسى من قومه 70 رجل، اختيار نبي معصوم. بعدين 70 وين صاروا؟ امشي مع القرآن. قالوا يا موسى أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وإذا كلهم تمزقوا بالصاعقة. بعدين موسى قام قال يا ربي احييهم، هذه مصيبة، الآن إذا أرجع يقولون أنت أخذتهم قتلتهم. فأحياهم الله من أجل موسى، كرامة لموسى، ورجع معهم. وبالطريق يحكي معهم قال أنا صار لي الآن 2 أختار فيكم، بعدين طلعت كلكم منافقين، أجيت إلى الميقات ما أخبرتوني بالطريق، ساكتين وكذا وظاهر عليكم الخشوع والخضوع، إلى أن وصلت إلى الميقات قلتم أرنا الله جهرة أحرجتوني مع رب العالمين، كيف أنتم وإذا كلهم ما فيهم واحد مؤمن؟ لو كان فيهم واحد مؤمن ما ضربته الصاعقة. فإذا أنتم أحبابي أيها المثقفون في العالم، أنتم ترون اختيار نبي من أولي العزم يقع على أناس منافقين، فاختيار غير النبي كيف يكون؟ لذلك وربك يخلق ما يشاء ويختار. احنا الله سبحانه وتعالى اختار لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. عشان واختار له ولنا وللأمة جميعا 12 إماما، من علي أمير المؤمنين والحسن والحسين، الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا. كل العالم يلاحظ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا. 12 إمام إلى الإمام صاحب العصر والزمان الذي سيخرج ويملأها قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. هذا اختيار رب العالمين، هذا الاختيار. الرسول ذكر أسماء الأئمة واحدا واحدا، والزهراء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها هي الحجة الكبرى والآية العظمى بين أبيها رسول الله وبين الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. الإمام علي بعلها وبقية الأئمة أبناؤها، فوجودها بين النبوة والإمامة يعني لا يمكن للنبوة أن تحقق أهدافها ولا يمكن للإمامة أن تنطلق بغير فاطمة الزهراء سلام الله عليها. الآن لاحظوا أحبتي، إذن هناك طبيعة للأمور للأشياء، تلاحظ. أنا إذا عرفت طبيعة هذا السيد صاحب القضية أنه يريد الخير لعامة الناس، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الإمام علي، وهو الإمام الحسن، وهو الإمام الحسين، إلى الإمام صاحب العصر، لأن القضية واحدة، قضية واحدة. فلاحظ المسألة كيف. إذا لاحظت وأدركت أنه هذا الإمام العظيم روحي له الفداء صاحب القضية الكبرى اليوم هو الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، إذن معنى ذلك أني أتوجه إليه بعقلي وقلبي ومشاعري، أكون على يقين لأني أعلم أن الله تبارك وتعالى أرحم الراحمين، ولا يمكن أن يدع المشكلات في الأمة وفي العالم هكذا. الله أكبر وأعظم وأرحم من أن يترك الأرض غارقة في الدماء، لا. إذن لا بد. لاحظوا الملائكة ماذا قالوا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الله قال للملائكة قبل أن يخلق آدم، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها؟ الملائكة قالوا، لأنهم عرفوا من شيئين: الشيء الأول أنه قبل آدم كان هناك خلق اسمهم النسناس في الأرض، وفيهم من الجن، والشيطان كان يقودهم في الأرض، فأفسدوا في الأرض فسادا كبيرا، ونزل جبرائيل وميكائيل وحاربهم وقتلهم، باستثناء الشيطان اعتقل وأعلن توبة إلى الله وصار مع الملائكة وصار طاووس الملائكة، بعد ذلك انتكس على رأسه. فالملائكة عارفين هذا الشيء. الشيء الآخر أن الملائكة عرفوا هذا الإنسان يسفك الدماء وينشر الفحشاء في الأرض من شيء واحد، أنه هذا الإنسان مخلوق من عقل وغريزة. الله بيّن خلق الإنسان للملائكة، فالملائكة عرفوا أنهم هم ركب فيهم العقل فقط، الملائكة ما عندهم غريزة، ما عندهم شهوات. الحيوانات فيها غرائز ما فيها عقل، فإذا الحيوان ما في مشكلة عنده، ما يخطئ الطريق ما لا يمشي فيه. هذه النحلة تعمل بأمر الله تبارك وتعالى، ما تخطئ ولا بمقدار ذرة واحدة. تقوم قبيل الفجر تصلي، لأنه ما من طير في الوجود، كل قد علم صلاته وتسبيحه، ثم تبدأ عملها. واللي عنده منحلة في بستانه أو في بيته يدرك ما أقول، يعرف هؤلاء النحل كيف يعملون، ولهم سورة في القرآن والوحي متصل فيهم. يعني بعض الناس إذا تقول لأنه في جبرائيل كان ينزل على الزهراء يستكثر من عندك. آه كيف جبرائيل ينزل على الزهراء بعد رسول الله؟ جبرائيل ينزل ما ينقطع، انقطع بالوحي اللي موجود في القرآن، ولكن جبرائيل وروح القدس والملائكة ينزلون ليلة القدر على الإمام صاحب العصر والزمان، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا منذرين، وآية أخرى مرسلين. فالرسل والنذر والملائكة ما انقطعوا، بس انقطع الوحي الخاتم على رسول الله، وإلا خلص المسألة هكذا. الآن هذا النحل الوحي متصل فيه، لأن الله يقول وأوحى ربك إلى النحل. فهل نحلة تأتي الآن الوحي ما موجود معها؟ ما يقول وأوحى ربك إلى النحل، النحل يموت ويخلق، صح ولا مو صحيح؟ هذه النحلة الجديدة التي تأتي هل فيها وحي أم لا؟ يعني في وحي نازل عليها، فالوحي متصل في النحل. هذا سورة في القرآن، سورة النحل، وأوحى ربك إلى النحل، تسمع دوي النحل في الصباح تعلم أن الوحي نازل عليهم، الوحي متصل، هؤلاء متصلين، فما يخطئون لأن ما عندهم إلا التوجيه لله تبارك وتعالى والغرائز اللي تأخذها. الملائكة عندهم عقول، ركبت فيهم العقول. المشكلة وين تقع؟ المشكلة تقع عندما يكون هناك عقل وغريزة، فيحصل صراع، يحصل صراع. شوف المسألة شلون. الإمام السجاد سلام الله عليه يقول: إلهي إنك جعلت لي جسما وجعلت لي فيه آلات أطيعك بها وأعصيك، وأغضبك بها وأرضيك. التفت للتعبير، لأن هذه الآلات اللي موجودة في الجسم جهاز، هذا جهاز، البدن مثل الجهاز، مثل العربة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، في قراءة أخرى فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. هالعينين، اللسان، الشفتين، اليدين، الرجلين، الحركة كلها، هذا الجسد يتحرك في طاعة الله عندما يكون العقل مرتبط بالقلب والقلب مرتبط برب العالمين. فكل ما في الجسد من آلات تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لكنه في معصية الله عندما العقل ينقطع عن القلب والقلب ينفصل عن الله تبارك وتعالى، يصير الشيطان هو الذي يقود الإنسان. لاحظ، والنفس الأمارة بالسوء موجودة. لاحظ، هذا المعنى الكبير اللي تمشي فيه. فإذا كانت المسألة بهذا الشكل حدث هناك صراع في هذا الإنسان. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. هذا رجل عنده مصنع صابون، فطلب منه في مكان، المكان فيه حرب مشتعلة ودماء الأبرياء تجري ليل نهار، فطلب منه أن يزود ذلك المكان بالصابون. وأول، هذا شيء عجيب والله، يعني تأمل العبارة، وأول عقد أكثر من 100 مليون من الدنانير أو الدولارات. قال لا، أنا ما أزودكم بالصابون. قال لماذا؟ أنت عندك مصنع. قال أنا أعطيكم صابون أغسل أيديكم من الدماء، دماء الأبرياء الملطخة فيها أيديكم، أنا أغسلها بالصابون حتى أخذ منكم ملايين؟ لا والله، لو درهم واحد يجيني بطريق الحق أفضل عندي من 100 مليون تعطوني إياها. هذا معنى الإيمان حبيبي، هذا الإيمان. لو كان ما عنده إيمان كان عجيب، يلا يلا روح يعطي وياخذ ويضرب فلوس، والنتيجة ما هي؟ النتيجة ما هي؟ صراع يحصل بينك وبين الدينار والدرهم. هذا دينار حق شرعي لله تبارك وتعالى، فنفس الأمارة بالسوء تقول لماذا تعطي؟ خصوصا الخمس، الخمس فيه سهم الإمام سلام الله عليه، فيه حق السادة، السادة الفقراء، السادة اللي يحتاجون لهذا الشيء لازم تعطيهم، لأن هؤلاء ما يأكلون زكاة ولا صدقة، حرام عليهم. فأنت إذا أسقطت الخمس، تصور امرأة كبيرة من بنات رسول الله، علوية، سيدة، فقيرة، أو أنت ما تعطيها خمس، من أين تأكل هذه؟ الزكاة حرام عليها، الصدقة حرام عليها، تروح تجيب لها هدية، من أين تعطيها؟ فحقها موجود في الخمس، موجود في الخمس. فإذا أنت أسقطت الخمس أجعتها وغمضت حقها، يبقى الإنسان يعاين. هذا عنده حقوق شرعية فيأخذ الحقوق الشرعية ما يعطيها. يعني في تعقيدات عجيبة صايرة هالأيام، أنا ما أحب الآن أدخل بالتفاصيل لأني متعب منها، فهمت كيف؟ صايرة قضايا عجيبة خصوصا في حول الحقوق الشرعية. المفروض صاحب الحقوق اللي يدفع حقوق المفروض يكون عنده ذكاء، يكون عنده معرفة، يفهم الأمور. هذا جارك فقير، أنت شايفه بعينك فقير، وعنده أطفال قاتلهم الجوع، ملتفت كيف؟ وهو في حاجة إلى العطاء، وأنت عندك حق شرعي، عندك خمس، فادفع له. ما يحتاج تستأذن وتتصل بعبد الحميد المهاجر تسأله يسمح لك تعطي أو ما يسمح لك. تفهمون ماذا أقول؟ ما أنت شايف أمامك. هذه قضية أخذ الإذن، وأنه لازم تسمح لي أو ما تسمح لي، هذه موجودة إذا ما كانت عندك رؤية صحيحة للأمور وما تعرف. لكن عندك فقراء تشاهدهم أمامك بعينك، تشاهدهم، ما يحتاج تجيني تستأذن مني، أنا أعطيهم، أنت أعطيهم. سادة موجودين فقراء، عوائل سادة فقراء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وأنت عندك فلوسهم، هذا حقهم الشرعي موجود، ما يحتاج تتصل بي أحكي عن نفسي أنا حتى تعرف المقصود. تتصل تقول مولانا تسمح لي أنا ذول السادة أعطيهم ولا ما أعطيهم؟ والله العظيم ما يجوز لك هذا العمل، لأنه في أغلب الأحيان يحدث سوء فهم للأمور، ويتبقى هاي العوائل أبناء رسول الله من دون طعام ومن دون ملابس ومن دون حجاب ومن دون أي شيء. هاي اللي احنا شايفينه. الشيخ مرتضى الأنصاري رحمة الله عليه، اقرأوا في حياته، الشيخ مرتضى الأنصاري صاحب كتاب الرسائل والمكاسب، المكاسب في الفقه والرسائل في الأصول، هذا الرجل الذي لا يمكن لأحد أن ينطلق في الاجتهاد إلا بعد أن يمر بكتب الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري جالس ويدرس ومعه هالطلاب، طلاب العلم، هؤلاء الملائكة تظلل لهم بأجنحتهم، الملائكة تستغفر لهم، طالب العلم حتى الحيتان في البحار تستغفر له. وإذا رجل من أهل البصرة حامل كيس كبير، احنا بالعراق نسميها قونية، شنو تسموه انتو، كيس كبير ضخم فيه اموال، دنانير وليرات ودراهم، وجايب هذا الكيس واجى للشيخ الانصاري وطرحه امامه. اقرأوا هذا الخبر، انقله لكم من حياة الشيخ الانصاري. فطرح امامه الشيخ الانصاري، قال: ما هذا يا بني؟ قال: عمي انا من اهل البصرة وهذه حقوق شرعية جبتها لك. الشيخ الانصاري قال: الله اكبر، هل كان اتفاق بيني وبينك انك تجيب الحقوق الشرعية؟ قال: لا، بس انت الفقيه. قال: صح، انا الفقيه، بس انا ما جالس هنا حتى اخذ منك فلوس، انا مو صراف حتى تعطيني فلوس واعطيك فلوس، انا للحكم الشرعي. انت في البصرة عندك فقراء ومساكين ولا ما عندك؟ قال: نعم. قال: فبأي وسيلة نقلت هاي الأموال من البصرة إلينا؟ أما خفت أنها تضيع في الطريق؟ هذه أموال فقراء ومساكين ويتامى موجودين عندك في البصرة، لماذا صنعت هذا الصنيع؟ قال: شيخنا أخذهم مني. قال: والله درهم واحد ما أخذ من عندك. هذه موجودة في حياة الشيخ الأنصاري. تارة أنا ما أعرف أحد، صح أروح للفقيه أعطيه، لكن في أمور موجودة لازم ألتفت، ما لازم نترك احنا هالعوائل والأطفال واليتامى اللي موجودين، سبحان الله، ويوم على يوم يزدادون، يوم على يوم يزدادون، وتجي انت تشوف التعقيدات امامك. يجوز لي اتصرف بالمال؟ لا لا لا، ما يجوز، ما يجوز. منو قال لك ما يجوز؟ ما انت مسؤول امام الله، مثل ما مسؤول عن صلاتك ومسؤول عن صومك ومسؤول عن حجك، أنت مسؤول عن الخمس والزكاة، تخليها في طريقها الصحيح، تعرف هذا طريق صحيح تروح تعطيه تكمل. هذه الأمور أحبتي لاحظوها، ولاحظ المسائل كيف تأتي وتجي عندما نحن نلتفت إلى هذا المعنى بالذات. الإمام صلوات الله وسلامه عليه ما كان يترك أحد من المسلمين في حاجة في قضية من القضايا اللي احنا نعرفها الان، ما اريد اذكرها، هذه حصلت وانا فيها في القضية، تفهم كيف؟ هذه علوية، سيدة مسكينة حالتها المادية صعبة ومريضة وتحتاج، وهذا رجل عنده مبلغ حقوق السادة، طيب اعطيه اياه، ما انت شايفها امامك، تحتاج علاج اعطيها هذا المبلغ، تكل على الله وادفع المبلغ وانطلق، لأنك إذا علمت أن هذا المبلغ في موضعه الصحيح بعد ما يحتاج تستأذن، الإذن حاصل من الله ومن إمامك صاحب العصر والزمان ومن أهل البيت. تركك لها بهذه الحالة هي جريمة كبرى، لما تتركها وتترك هؤلاء الأطفال. ملايين اليتامى الآن في العراق موجودين، ملاحظيهم؟ هل فكر أحد منا بفتح مؤسسات لهؤلاء اليتامى؟ هؤلاء أصحاب الأموال والحقوق الشرعية، عليهم مسؤولية أمام الله تبارك وتعالى. هل فكرتم بفتح مؤسسات لهؤلاء؟ هل فكرتم بفتح مؤسسات في كربلاء المقدسة؟ هذه الحقوق الشرعية ما تكفي أنكم تشترون مولدات ومحطات كهرباء لكربلاء الحسين، ما ممكن يقوم واحد منكم يشتري هذا الشيء؟ انتم اللي عندكم ملايين ومليارات عجزتم عن شراء محطة كهرباء لكربلاء اللي يقصدوها 10 ملايين و14 مليون في السنة من الزوار في مناسبة واحدة؟ أحبابي لاحظوا لاحظوا، والله علينا مسؤولية أمام رب العالمين. إذا أنا ما أعرف القضية، ما أعرف الحقيقة، ما أقول هذا الشيء، لكن مسؤولية موجودة. كربلاء وإحنا ما شاء الله تجار الشيعة في كل مكان، والبورصات والأقلام التجارية بالمليارات، وهم يعلمون أن كربلاء ما فيها كهرباء ولا فيها ماء. هذا بالإضافة إلى قضية المؤسسات اللي تحتضن هؤلاء الشباب، تحتضن هؤلاء اليتامى، تحتضن الأرامل، تفتح لهم مدارس، تفتح لهم مصانع حتى يعملوا. تريد أنت عمل أمامك، عمل موجود مثمر حتى تراه بعينك؟ هذه مجموعة من العقلاء يجتمعون وينطلقون بها. وهذه المسألة أحبتي موجودة في أغلب كتب الفقه، بل في كل كتب الفقه المطولة الكبرى الموسعة، العلماء يذكرون هذه المسألة ويحرضون الإنسان أن يكون عنده حقيقة حالة من الضمير والوجدان، ويعلم أن أمير المؤمنين سلام الله عليه ما كان ينام في الليل لعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع. يقول: أأبيت مبطانا وحولي بطون غرثى وأكباد حرة، أو أكون كما قال القائل: وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد. تأملوا العبارة: وحولك أكباد تحن إلى القد. هذه المسائل يجب أن نلتفت إليها. فإذا كان صاحب القضية وهو الإمام روحي له الفداء هكذا في محبوبية إليه، وفي حالة في قلوبنا تتجه إليه، فيجب أن نضحي أحبتي بأوقاتنا بأعمارنا بأموالنا في سبيل إظهار الحق، إظهار كلمة أهل البيت إلى العالم، في سبيل إظهار الحق أن الذي يحكم الأرض ويحكم العالم هو ابن فاطمة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. فلاحظ الله يرحم شيخ من أصدقائنا رحمة الله عليه، عمر كثيرا، يعني عمره يمكن صار 140 سنة، أو بعضهم يقول 130 سنة، وهو الشيخ البهلول الله يرحمه. هذا كان ينقل قضية، يقول: أنا كان عندي دينار حقوق شرعية. هو ينقل لي القصة، يقول: كان عندي دينار حقوق شرعية، حق شرعي، ففكرت أني أذهب إلى الحج وهذا الدينار معي. يقول: فكرت في لحظة واحدة، قلت: هذا الدينار فيه غذاء لطفل يتيم جائع، فإذا أنا ما أعطيت الدينار، تصور دينار مش مليون وأكثر، هذا الشيخ يقول إذا أنا فكرت أني هذا الدينار أتركه معي وأبدأ أطوف، في أثناء الطواف أنا أطوف أقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وهذا الطفل اليتيم لم يصل إليه الطعام لأن الدينار عندي موجود، فصار ينفض حياته من الجوع. هو يقول شلون تصوير عالم واحد يصور القضية، يقول: أنا أطوف ولكني ممسك بحق هذا الطفل اليتيم وهو ينفض حياته، فأين تلبيتي تصل إلى الله؟ أقول: لبيك اللهم لبيك، وأنا ماخذ حق إنسان يتيم جائع دينار واحد. يقول: والله ما استطعت أني أذهب إلا بعد أن وجدت هذا اليتيم وأعطيت هذا الدينار له أن يوفر له طعاما. أتأمل، يوفر له طعاما. أأقنع من نفسي بأن يقال هذا أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟ إحنا نحتاج إلى ثقافة أهل البيت، تجارنا يحتاجون إلى ثقافة. لما يشوف مؤسسة موجودة باسم الإمام الحسين سلام الله عليه وهذه لتخريج الخطباء، مع ذلك تشوف ما عنده حافز ودافع يحرك أن يشارك في بناء هذه المؤسسة، أو أنه يشارك في وضع حجر لهذه المؤسسة. لماذا؟ لأنه الثقافة سطحية، ما في أحد يثقفه يقول له هذه أموالك تطرح بهذه المشاريع، بهكذا مشاريع. تعال افتح محطة فضائية. كثير من التجار اللي عندهم فلوس ما يعطي للمحطة الفضائية. ليش؟ يقول هذه ليست صدقة جارية. عجيب، هاي ليست صدقة جارية. كلمة واحدة يسمعها إنسان ويهتدي بها. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي أمير المؤمنين: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. إذا محطة فضائية خاصة لأهل البيت سلام الله عليهم، هذا ما تعتبر صدقة جارية؟ الآن نحن نبث وفي الناس في كل مكان يتابعون هذا المجلس، أليست هذه صدقة جارية؟ أنت تنقذ فيها إنسان. أنا قبل سنوات لما ألقينا بعض المحاضرات عن طريق الأقمار الصناعية، قبل سنوات قبل لا تجي الفترة هذه لفتح القنوات، والله أنا تلقيت رسالة من المغرب من رجل مؤمن يكتب لي فيها: يا شيخ عبد الحميد، أكتب لك بقلبي لا بقلمي، وبدموعي لا بمحبرتي. لماذا؟ يقول: يا شيخ عبد الحميد، كنا نتغنى ونطرب ونوزع الحلوى في يوم عاشوراء على أنه يوم عيد الظفر، وما كنا نعلم أن ريحانة رسول الله قتل في هذا اليوم، وأن سيد شباب أهل الجنة قتل في هذا اليوم. والله العظيم ما في مكان ولا موضع أعظم لصرف الحقوق الشرعية من إحياء أمر أهل البيت وصناعة خطباء كبار يحملون صوت الحق إلى العالم كله. ما في أعظم من صرف الحقوق في هذا الطريق، لأن الإمام الرضا سلام الله عليه يقول: رحم الله من أحيا أمرنا. فقال له أبو الصلت الهروي الثقة، قال: سيدي، كيف يحيي أمركم؟ قال: يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. فأنتوا لاحظوا الآن أين هي المدارس التي تحمل فكر أهل البيت في العالم. لاحظ كيف احنا عندنا حوزات علمية عظيمة، وأسأل الله أن يحفظ الحوزات ويستر عليها ويصونها ويدفع عنها البلاء ويحفظ العاملين بالحوزات جميعا من فقهاء ومراجع وطلاب وكلهم. لكن يا جماعة، نحن بحاجة إلى مدارس تحمل هذا الصوت للعالم، تتحدث بلغة العصر، تتحدث بلغة اليوم لكل العالم. وهي تحتاج إلى بذل، تحتاج إلى عطاء، تحتاج إلى تاجر واعي فاهم يعرف أنه لما ينفق الدينار والدرهم أين ينفقه. هذا المعنى الذي أريد أن أقوله لكم أحبتي. إذن طبيعة القضية اليوم مع الإمام، روحي له الفداء وهو في القلوب، فإذا صار في القلوب تحول إلى الوجدان. لأنك أنت عندما يرن جرس الهاتف عندك أو يناديك شخص لا تعرفه تسمع الصوت، فذهنك يتجه إلى ذلك الشخص أن شخصا يخاطبك. فإذا عرفته انتقلت القضية إلى عقلك، إلى التصديق. فإذا عرفت من هذا الإنسان، بمجرد أن يكون عالم كبير أو إنسان محبوب عندك، انتقلت القضية إلى قلبك فأحببته في قلبك. إذا أحببته في قلبك فيجب أن تتحرك بمبادرة قوية بالعمل الصالح من أجل إحقاق الحق وإماتة الباطل. يا أحبتي، اتأملوا العبارة كيف تكون ومن أين تأتي. صلوات الله عليك سيدي يا أبا عبد الله، روحي لك الفداء، روحي لك الفداء. إذن القرآن الكريم هنا يأتي: واعتصموا بحبل الله جميعا. وهذا حبل الله، هذا علي أمير المؤمنين، هذه الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، هؤلاء أهل البيت. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بعد ذلك انتبه ماذا يقول: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. من يؤلف بين القلوب عزيزي؟ في واحد يؤلف بين القلوب غير رب العالمين؟ وبأي شيء يؤلف بين القلوب؟ يؤلف بين القلوب بحب محمد وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. فهذا هو التأليف، وهذه هي الألفة، وهذه هي الوحدة اللي نبحث عنها نحن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، والله لا نجدها إلا في بيت فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هذه سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وسألوا رسول الله أليست مريم سيدة نساء العالمين؟ قال مريم سيدة نساء عالمها، عالم زمانها، أما ابنتي فاطمة فهي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، والزهراء سيدة نساء أهل الجنة في كتب الصحاح، ومريم من نساء أهل الجنة، ففاطمة سيدتها. هذه أمور يجب أن نعرفها أحبتي حتى لا نقع في أخطاء فكرية تعيقنا عن العمل، أو أنها تجعلنا محبطين، أو تجعل اليأس يتسرب إلينا. لا 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 أبدا. قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا تنسوا كربلاء، لا تنسوا الحسين، لا تنسوا كربلاء، لا تنسوا المشاريع الخيرية الطيبة، لا تنسوا أن تفتحوا مؤسسات في كربلاء، في النجف، في كل مكان. لكن أنا أؤكد على كربلاء لأنها مظلومة ومهملة، وأنتم شايفين الأمور شنو، لاحظون؟ أنا أؤكد عليها. بعدين الأئمة كلهم يؤكدون على كربلاء حبيبي، هو أمير المؤمنين روحي فداه يؤكد على كربلاء. كربلاء تاريخ، إن شاء الله في ليلة من الليالي أنقل لكم تاريخ كربلاء، وكيف كانت فيها تلك الحوزات العلمية الكبرى. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه كان نازل في كربلاء في أواخر أيامه، انتقل إلى النجف الأشرف وأسس هذه الحوزة والجامعة الكبرى ما شاء الله، اللي هي كان لها هذا الأثر الكبير في مواجهة أعداء الله وأعداء أهل البيت سلام الله عليهم. في كل مكان الحوزات العلمية في كل مكان دورها مشرف وعظيم. إثبات الشيء أقول لا ينفي ما عدا الإنسان الحر العارف هو الذي يشجع كل الحوزات وكل المدارس اللي إلها علاقة في أهل البيت، يشجعها هذا الإنسان الحر، ويحترم العلماء كلهم جميعا لأنهم فقهاء جاءوا لنصرة الحق ولأخذ الحق إن شاء الله تعالى بأيديهم. لكننا أحبابي اليوم في حاجة، نحن والله إني لأقول هذه الكلمة والألم يعتصر قلبي، في حاجة إلى مدرسة، مدرسة لأهل البيت، مدرسة لتخريج خطباء يحملون صوت الحق، ينطلقون في العالم يدرسون الفقه واللغة والتفسير والآداب، وينطلقون في كل العالم، لأن الفقيه أساسا هو يجب أن يكون خطيب كما تعلمون. الفقيه لا بد له من الخطابة، لاحظ كيف؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، بعد ذلك ماذا يقول؟ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ينذروا يعني عنده قدرة على الخطابة، حتى ينذر، حتى يتكلم، حتى يقول. إذن الخطابة هي في قلب الحوزة العلمية. ما ممكن لفقيه ولا لعالم يدرس إلا أن يكون خطيب، لأن الله يقول لينذروا قومهم، والإنذار هو للخطيب المتكلم. والأخبار الواردة عالم ناطق ومستمع واعي، لا خير في الحياة إلا لرجلين، عالم ناطق ومستمع واعي، والناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة. فإذا كان العالم ربانيا المتعلم يكون على سبيل نجاة، الأمة تكون على سبيل نجاة، وهذا طريق أهل البيت أحبتي. وهذه المدارس اللي أنا أقولها اليوم لأن الناس في غفلة، الناس نايمين، وأعوذ بالله من هالنومة هذه. يحتاجون إلى قرع الأجراس على رؤوسهم كما قلت لكم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ نحن اليوم في خير لأننا ننتمي إلى أهل البيت، وهناك متسع من الوقت في الزمان والمكان، لأن الحريات يمكن أن تأخذها أنت عندما تتجه للكلمة وتصون الكلمة وتعطيها حقها، الرأي والكلمة والمدرسة، تنفتح على العالم كله فتسمع العالم كله. والله العالم في عطش وظمأ لأهل البيت، ما عارفين شيء، ما عارفين شيء أبدا. في عطش وظمأ العالم اليوم ينتظر صوت الحق، ينتظر صوت رسول الله، صوت الزهراء، صوت علي أمير المؤمنين، ينتظر صوت الحسن سلام الله عليه، صوت الإمام الحسين إلى العالم كله. هذا المعنى الذي ينتظره العالم. يممت يومك أستجدي روائعه فأشبعت ناظري موارة صور، ما رمت رائعة إلا وجدت به كأن كل سمو فيه منحصر. بعدين يقول: قد يخدع الوهم سكرانا فيجعله يظن أن الذي في كأسه القمر. أنبئك يا أبا عبد الله، أنبئك أن دما أهرقت ألوية سمر إذا ما استحر الخطب تنتشر، ولوعة في رضيع أثكلوك به، وجبهة وسموا أو خنصرا بتروا، قذائف قد أدالت من عروشهم، ورحت وحدك بالميدان تنتصر. أرو الخلود فما كان الخلود سوى وثيقة وقعتها باسمك العصر. شممت ثراك فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي، فداء لمثواك من مضجعي، تنور بالأبلج الأروع بأعبق من نفحات الجنان روحا ومن مسكها أضوعي، ورعيا ليومك يوم الطفوف، وسقيا لأرضك من مصرعي، وحزنا عليك بحبس النفوس على نهجك النير المهيعي، وصونا لمجدك من أن يذال بما أنت تأباه من مبدعي. فيا أيها الوتر في الخالدين فذا إلى الآن لم يشفعي، ويا عظة الطامحين العظام للاهين عن غدهم قنعي، تعاليت من مفزع للحتوف وبورك قبرك من مفزعي، تلوذ الدهور فمن سجد على جانبيه ومن ركعي. شممت ثراك فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرعي، وحيث سنابك خيل الطغاة جالت عليه ولم يخشعي، وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدعي، وخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفعي، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الأصبع تمد إلى عالم بالخنوع، والضيم ذي شرق مترعي، لتبدل منه جديب الضمير بآخر معشوشب ممرعي، وتدفع هذه النفوس الصغار خوفا إلى حرم أمنعي. فيبنى البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي، فيبنى البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي، ويبنى التي لم يضع مثلها كمثلك حملا ولم يرضعي. ها، ويبنى البطين بلا بطنة، ويبنى الفتى الحاسر الأنزعي، ويا غصن هاشم لم ينفتح بأزهر منك ولم يفرعي، ويا واصلا من نشيد الخلود ختام القصيدة بالمطلع، يسير الورى بركاب الزمان من مستقيم ومن أضلعي، وأنت تسير ركب الخلود ما تستجد له يتبعي. سيدي وما ذاك أروع من أن يكون جسمك وقفا على المبضعي، وأن تطعم الموت خير البنين من الأكهلين إلى الرضع. هذا الحسين حبيب، هذا الحسين الذي وقف معه هؤلاء الذين عرفوه ونصروه في مقابل الذين خذلوه ولم يعرفوه، نصروه هذا الانتصار العظيم. حبيب بن مظاهر، هؤلاء من أصحاب رسول الله. أنس بن الحارث الكاهلي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا مع الحسين، وهو الذي رأى الحسين يدخل المسجد وعمره 4 سنين وجده رسول الله على المنبر، فوقع الحسين بباب المسجد فنزل رسول الله، لم يملك أن قطع خطبته، ونزل وحمل الحسين على صدره وصار يبكي وقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. ثم ذكر مصرع الحسين، ذكر لهم مصرع الحسين أنه يقتل ولدي هذا بأرض كرب وبلاء، فمن أدركه فلينصره. هذا أنس ابن الحارث الكاهلي جالس هناك موجود، ورأى ومد الله في عمره، وإذا سبحان الله يشاهد الإمام الحسين يخرج من المدينة إلى مكة ويبقى في مكة إلى يوم التروية، إلى يوم التروية الحجاج صاعدين على جبل عرفات والإمام الحسين متوجه إلى كربلاء، لأن بني أمية أرادوا قتله واختياله وهو يطوف حول البيت. لذلك مباشرة جاء إلى أخته زينب روحي فداها، وكانت تصلي عند مقام إبراهيم، فقال لها: أخي زينب قومي يا نور عيني. قالت: إلى أين أخي؟ قال: إلى العراق، إلى كربلاء. فركبوا وتوجهوا. الآن هذا حبيب بن مظاهر في الكوفة ومعه مسلم بن عوسجة، فيسأله حبيب، يسأل مسلم، يقول: يا مسلم، ألا تشتري خضابا، خضاب للحيتك؟ قال: يا حبيب، أنا عندي خضاب في كربلاء وليس هنا، أنا أخضب لحيتي بدمائي، أروح الكربلة هناك. قال: إذن أنت أمامي، نخرج، لأنه ما كان أحد يستطيع أن يخرج من الكوفة، لذلك بهذا الشكل يعطي حبيب جواده لغلامه، يقول له: انتظرني على ظهر الكوفة حتى أأتي إليك. فلما استبطأه الغلام صار يخاطب الجواد، يقول: يا جواد سيدي، لئن لم يأتي إليك سيدي حبيب لأمتطين ظهرك وأذهب لنصرة ريحانة رسول الله. سمعه حبيب صار يبكي، قال: سيدي، حتى هؤلاء يتمنون الشهادة والقتل بين يديك. الآن حتى في مصرعه مسلم بن عوسجة في لحظاته الأخيرة، والإمام الحسين على رأسه يؤبنه ويسلم عليه، وحبيب بن مظاهر واقف، فمسلم يقول لحبيب وحبيب يقول لمسلم، قال: يا مسلم، لو لم أعلم أني في الأثر لأحببت أن توصيني بوصايا لأهلك لأولادك، لكن أنا في الأثر. قال له: يا حبيب، أنا ما عندي وصية بأهلي وأولادي، أنا عندي وصية واحدة أوصيك بهذا الغريب، وأشار إلى الحسين، أوصيك بالحسين، يقول له: قربت يا بن ظاهر من يهتي، قربة يا ابن ظاهر منيتي، أنا ما وصيك بعيالي وبيئتي، ولا تحفظ أولاد وثنيتي، وإن كان نيتك مثل نيتي بالحسين وأولاد وصيتي. هذا الحب الخالص لسيد شباب أهل الجنة. كذلك لما تنظر إلى هؤلاء مثل الحر الذي يعلمنا كيف نكون أحرارا في حياتنا، الإمام الحسين يقول: كونوا أحرارا في دنياكم. هذا الحر واقف يفكر، سبحان الله، هؤلاء أصروا على قتل الحسين، فلذلك صار يفكر، يسأله أحدهم: بما تفكر وأنت أشجع أهل الكوفة؟ قال: ويحك، أنا أخير نفسي بين الجنة والنار، ووالله لا أختار على الجنة شيئا. ثم ضرب جواده وأقبل ينحو نحو الحسين صلوات الله وسلامه عليه، منكسا برأسه حياء من آل الرسول. فسلم على الحسين رد عليه السلام قال سيدي أنا صاحبك الذي جعجعت عليكم بالطريق وحبستكم عن الرجوع، سيدي أنا أدخلت الرعب في قلب زينب وسكينة وفاطمة، الآن أنا تائب إلى الله، هل ترى لي من توبة؟ قال نعم إن تبت تاب الله عليك. انزل. قال سيدي أنا لك فارس خير مني لك راجل، وإلى النزول يكون آخر أمري. بالفعل قاتل قتال الأبطال، بعد أن ألقى خطبة وإذا بالحسين يقف على مصرعه يمسح الدم والتراب عن وجهه ويقول ما أخطأت أمك إذ سمتك حرا، أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. هذا بعد أن انتهت المعركة جاء عمر بن سعد بالخيالة حتى يدوسوا جسد الحر، وإذا بنو رياح قاموا وأعلنوا رفضهم لهذا المنظر، قالوا هذا زعيمنا وسيدنا وشيخنا، لا نسمح لك يا ابن سعد أن ترض هذه الأجساد ونحن عشيرته. قال ما عندكم؟ قالوا نحمله إلى مضاربنا. قال دونكم زعيمكم احملوه، فحملوه إلى مضاربهم. لذلك لما تذهب إلى كربلاء إن شاء الله وتزور تلاحظ الحر وين؟ في ذلك المكان اللي هو عند مضارب بنو رياح، لأن عشيرته اللي عنده عشيرة يشيلوه حبيبي، اللي ما عنده عشيرة يبقى على رمضاء كربلاء. العشيرة شالت بحر الظهيرة، الكل منهم عليه شالت الغيرة، يا ويل بس ظلوا الماء عدهم عشيرة، ضحايا على الترب من غير تغسيل، امس المسا والنار ما خلت لنا خيام، صوان ما ظلت التجي بفيها ليتام، اظلم علينا الليل وازدادت الوحشة، والله وما شوف غير اطفال تتصارخ بدهشة، وبعد وشيخ العشيرة حسين ما حد شال نعشة، غريب الديار صبري غريب. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. بارك الله فيكم، بدأنا نقترب من ختام المجلس، بدأنا نقترب من ختام المجلس، بيننا وبينه 4 ليالي بعد للختام يعني. فلاحظوا بارك الله فيكم، نحن نستغل ونستثمر هذه الساعات التي نطرح فيها هذه الدرر والجواهر من فكر أهل البيت ومن مدرستهم، ليعلم العالم أن مدرسة أهل البيت لا يمكن غلقها، لا يمكن تجاهلها، لا يمكن التغافل عنها أبدا أبدا والله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف، قرأوا معي، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. اللهم إنا نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أمات الجميع، الفاتحة مع الصلوات.